بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الفصل الرابع في الاستصحاب، وهو من الأصول المعتبرة عند جميع المسلمين على اختلاف طوائفهم، ومن القواعد العامة في جميع أبواب الفقه. لا إشكال في أن الاستصحاب يتمسك به في جميع أبواب الفقه من دون اختصاص بباب دون باب، وهو من الأمور المعروفة عند الجميع أيضا، فلا إشكال في ثبوت الاستصحاب في مقام الحكم وفي مقام العمل، هذا لا إشكال فيه. ولا ريب ولا إشكال أن الاستصحاب فيه جهة الحكم وجهة إمارة وجهة أصل، يختلف عن سائر الأصول العملية التي عرفنا جملة منها أنها تجري في مقام الشك، إلا أن الاستصحاب فيه كل واحد من ملاك كل واحد من هذه، ملاك الإمارة والقاعدة، ملاك الحكم الفقهي، ملاك الأصل العملي أيضا، هذا هو الاستصحاب. ولذلك ترون أن بعض الأصوليين يعدونه من الحكم الشرعي الفقهي، وآخرين يعدونه من الأصل العملي، وسمع ثالث يعدونه من القواعد. عبر بعض الأصوليين بقاعدة الاستصحاب، في تعريفه للاستصحاب عبر عنه بقاعدة الاستصحاب لوجود ملاك كل واحد من هذه في الاستصحاب، فالاستصحاب مرزخ بين جميع هذه الأمور: الحكم الفقهي الشرعي، الإمارة والقاعدة، الأصل العملي. فاختلف وامتاز هذا الأصل وهذه القاعدة عن سائر الأصول العملية والقواعد الفقهية. وقبل بيان أدلة على حجية الاستصحاب لا بد من تقديم أمور. الأمر الأول، عرفتم كرارا ومرارا أن هناك عناوين ثلاثة: المسألة الأصولية أو الكبرى الكلي الذي يستنتج منها الحكم الشرعي، القاعدة الفقهية الحكم الفقهي الشرعي أو المسألة الفقهية، هذه عناوين ثلاثة. ذكرنا مرارا التمييز بين هذه العناوين الثلاثة. أما المسألة الأصولية فهي الواقعة هي الكبرى التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو بعبارة أخرى هي الكلي الذي يستنتج منه الحكم الشرعي. فإذا قلنا كل أمر ظاهر في الوجوب، وضممنا إلى هذا أن هذا أمر ينتج منه لا محالة أن هذا الأمر ظاهر في الوجوب كبرا يستنتج منها الحكم الشرعي، هذه هي المسألة الأصولية. أما القاعدة الفقهية هي تلك القاعدة، هي وظيفة، هي التي تبين وظيفة الإنسان الشرعية، ما يتعلق بالإنسان من حيث وظيفته الشرعية، ولها جهة عموم تجري في جميع الأبواب، إلا أن بعض كقاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج وغيرهما تجري في جميع أبواب الفقه. ولكن قد تختص القاعدة الفقهية بباب دون بعض، كقاعدة لا شك لكثير كثير الشك، وقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فإنهما قاعدتان لكنهما تختصان بخصوص الصلاة أو تعم الصلاة والصوم، هذه هي القاعدة. فالقاعدة الفقهية هي التي تبحث مما يتعلق بالإنسان من حيث الوظيفة الشرعية. وأما المسألة الفقهية فهي التي تبحث أما يتعلق بالإنسان من حيث وظيفته العملية، فالفرق بين المسألة الشرعية والفقهية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية تتعلق بالإنسان لكن من حيث وظيفته الشرعية، المسألة الفقهية تتعلق بالإنسان لكن من حيث وظيفته العملية. هذا هو الفرق بينهما. وتختص المسألة الفقهية بباب دون بعض الأبواب، مسائل وجوب هذا الشيء، حرمة هذا الشيء وأمثال ذلك. وقد تكون هذه المسألة عامة في كثير من الأبواب، كوجوب وفاء بالعقود والعهود التي تجري في جميع أبواب المعاملات، ووجوب أداء الحقوق المتعلقة بالذمة تجري في باب الزكاة، الخمس، النذر، وبسائر الأمور حينئذ. هذه أيضا مسألة فقهية، وجوب أداء الحقوق أما يتعلق بالذمة تجري في جميع، ولكنها مسألة فقهية. ولذلك يمكن التمييز بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، أن القاعدة الفقهية لوحظ فيها جهة الكلية، والمسألة الفقهية جوحظ فيها جهة الجزئية، أي في باب دون باب. إلا أنه قد يكون في بعض الموارد القاعدة الفقهية تجري في جميع الأبواب، وقد تكون مسألة الفقهية تجري في جميع الأبواب، تختص بعض الأبواب في القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية تجري في جميع الأبواب. ولا ضير في ذلك إذا كانت الجهة الملحوظة في الأولى الكلية والعموم، والجهة الملحوظة في المسألة الفقهية التخصيص دون التعميم، إلا أنه قد يكون الأمر بالعكس في كل واحد منهما، ولا يضر بعد معرفة الملاك في كل واحد منهما. وقد يختلط الأمر فيشتبه علينا أن هل هذا فيه ملاك المسألة الأصولية أو فيه ملاك القاعدة الفقهية أو فيه ملاك المسألة الفقهية. ولذلك يقع الخلاف بين الأعلام في تمييز هذا المورد، هل هو داخل في المسألة الأصولية أم داخل في المسألة الفقهية أم داخل في القاعدة الفقهية. ولا ضير في ذلك إذا عرفنا الملاك لكل واحد منهما، فالمناط في كل واحد منهما واضح لا يختلط. نعم قد يكون في مورد يجتمع فيه ملاك أو ملاكان أو أكثر فيشتبه الأمر على العلماء. هذا هو مسألة الفقهية والمسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. أما الاستصحاب فقد اجتمع في الاستصحاب ملاك كل واحد من هذه، فالاستصحاب داخل في المسألة الأصولية وداخل في القاعدة الفقهية، بلحاظ أن هذا الاستصحاب إن لوحظ فيه جهة العموم والكلية التي تجري في جميع، ووظيفة الإنسان الشرعية أيضا تعين الوظيفة الإنسان الشرعية. وقد تكون فيه ملاك المسألة الفقهية إذا كان الشخص يعتمد عليه في مسألة معينة من حيث وظيفته العملية، وكلنا نبتلي بهذه الحالة فنستصحب الحكم السابق في ما نشك فيه. هذه مسألة فقهية اعتمدنا عليها في هذه المسألة على الاستصحاب، فهو حكم ومسألة فقهية. فإذا كان في طريق استنباط الحكم الشرعي أي إنتاج حكم كلي فهو مسألة أصولية، وإن لوحظ فيها أنه وظيفة للإنسان الشرعية من دون اختصاص بباب فهو قاعدة فقهية. وإن كان هناك اعتماد على الاستصحاب في وظيفة الإنسان العملية فهو مسألة فقهية، فالملاك موجود في ملاك كل واحد من هذه موجود في الاستصحاب،
والحق أنه إذا لوحظ فيه وظيفة الإنسان وظيفة الإنسان الشرعية فهو قاعدة فقهية وإمارة، وإن لوحظ من حيث استنتاج الحكم الشرعي فإن لوحظ فيه الظن النوعي من باب الحكمة للعلية فهي مسألة أصولية، وإن لوحظ فيه الحكم الشرعي ومن حيث الوظيفة العملية وهذا يكون من المسألة الفقهية. ولذلك ترون أن الفقهاء أن الأصوليون والفقهاء إذا أرادوا تعريفهم اختلفوا في تعريف الاستصحاب، فلم يكن على تعريف واحد، إلا أنهم لا يضر هذه اختلاف في التعريف بعد معرفة الاستصحاب وحقيقة الاستصحاب، ولا حاجة إلى ذكر التعريف والإشكالات الواردة على تلك التعاريف، نحن في غنى عنها بعد معرفة حقيقة الاستصحاب. نعم يستكشف من هذه التعاريف المختلفة مباني العلماء في الاستصحاب، فبعضهم يرى بأن الاستصحاب قاعدة فقهية يعرف الاستصحاب ليبين مبناه، وبعضهم يعتبروه مسألة أصولية فيعرف الاستصحاب بحسب مبناه، وبعضهم يجعله مسألة فقهية فيعرفه على حسب مبناه. فاختلافهم في تعريف الاستصحاب يرجع إلى اختلافهم في تعيين الملاك في هذا الاستصحاب، بما أن الاستصحاب فيه يتجتمع فيه جميع ملاكات هذه الأمور الثلاثة، فلا ضير في أن نعرف الاستصحاب من أي ملاك كان بعد معرفة حق بعد بيان حقيقته. فالاستصحاب برزخ بين الأصول العملية والقواعد والإمارات والمسألة الفقهية. أردنا تعريفه من حيث المسألة الفقهية لا يضر، أردنا تعريفه من حيث المسألة الأصولية لا يضر، أردنا أن نعرف الاستصحاب من حيث القاعدة والإمارة أيضا لا يضر، لأن في الاستصحاب يقين وشك بخلاف بقية الأصول العملية الذي فيه وظيفة عملية في مقام الشك. هذه النقطة هي التي سبب الخلاف بين الامتياز بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية، فيه يقين سابق وشك لاحق. فإذا لاحظنا الاستصحاب من حيث اليقين يكون من حيث قاعدة وإمارة، لاحظناه من حيث الشك تكون وظيفة عملية، فلذلك صار الاستصحاب برزخان. عرف السيد الوالد الاستصحاب بأنه إسراء أثر ما يعتذر به سابقا إلى زمان الشك فيه، فهو يجمع جميع هذه العناوين الثلاثة، ولعل تعريفه أجمع التعاريف حيث يمكن تفسيره على كل واحد من هذه الإمارات. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم قالوا بأن الاستصحاب حكم ظاهري، أم أن الاستصحاب حكم واقعي أي قاعدة وإمارة، اختلفوا في ذلك. قبل بيان الأمر فيه لا بد من بيان الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ذكر السيد الصدر رحمه الله في المقام أمران لتمييز الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. الأمر الأول أن الحكم الظاهري هو الحكم المجعول من قبل المولى في الظاهر من حيث يتعلق بالإنسان من حيث الحكم الأحكام الواقعية الإلزامية. إذا اشتبهت الأحكام الواقعية الإلزامية والأحكام الترخيصية في مرحلة الجعل والتشريع، إذا كان هناك اشتباه فيجعل المولى حكما ظاهريا في لأجل تقديم أحدهما على الآخر أي الحكم الإلزامي أو الترخيصي، تقديم أحدهما على الآخر من حيث الأقوى ملاكا وأهمية. بعبارة أخرى، الحكم الظاهري هو ذلك الحكم المجعول من قبل المولى عند الشك في الأحكام الإلزامية أو الترخيصية عند الاشتباه بهما في مرحلة حفظ التشريعي. الشارع الأقدس يرى أهمية كل واحد منهما فيأخذ الأهم ويأخذ الأقوى ملاكا فيجعل على طبقه حكما شرعيا ووظيفة عملية، هذا يسمى الحكم الترخي. فجعل وعبر عنه بالتزاحم الحفظي مقابل ما ذهب إليه المحقق الخراساني بالتزاحم الملاكي، وما ذهب إليه المحقق النايني بالتزاحم الامتثالي. فالكل متفقون على أن الحكم الظاهري هو ذلك الحكم الطريقي إلى الواقع عند تزاحم الأحكام الإلزامية والترخيصية والاشتباه بينهما، فالكل متفقون عليها. لكن لماذا يجعل الحكم الظاهري؟ السيد الصدر يذهب لأجل الحفظ التشريعي فيسميه بالتزاحم الحفظي. الشيخ النايني يذهب إلى أنه تزاحم امتثالي، ما يمكن أن نمتثل الحكم الإلزامي والحكم الترخيصي في آن واحد. والمحقق الخراساني يذهب إلى أن التزاحم الملاكي، فأقوى ملاكا وملاك الإلزام ملاك الترخيص يتزاحمان، فنقدم الأقوى ملاكا منهما. فالكل متفقون على شيء، لكن المناط في هذا الحكم الظاهري الذي هو طريقي إلى الواقع ملاكه هل هو التزاحم الملاكي أو التزاحم الامتثالي أم أنه تزاحم حفظي، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.